إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في ضيافة القرآن,
أكرم بقوم أكرموا القرآن.
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم في برنامج في ضيافة القرآن، حيث تستمعون إلى ضيوف البرنامج من إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. إخوتي، كان النبي يعلي مرتبة أصحاب القرآن إذ يقول: إنهم يكادون يحوزون في صدورهم ما حاز الأنبياء لولا أنهم لا يتلقون الوحي. وكان النبي يؤثر أهل القرآن بإمامة الصلاة، حيث يقول: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في القرآن واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدا فأفقههم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدا فأكبرهم سنا. أعزتي، هكذا يحترم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قارئ القرآن. واليوم صوت جديد معنا في الاستوديو، ليس على المحافل القرآنية التقليدية، إنما هذا الصوت تستمعون إليه من خلال إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم، يتلو آيات الله تبارك وتعالى بصوت شجي وبالطريقتين المصرية والعراقية، كما أنه مستمر في تسجيل تلاوته لآيات القرآن الكريم في إذاعة القرآن الكريم. إنه الأخ القارئ محسن محمود الحكيم. مرحبا أخ محسن.
أهلا وسهلا،
كيف حالكم؟
الحمد لله،
ندعو لكم بالتوفيق
أجمعين إن شاء الله.
أخ محسن، حدثنا عن بداياتك مع القرآن. متى ابتدأت بتلاوة القرآن؟ كيف أصبح عندك هذا الاهتمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما أبدأ بقراءة القرآن، كنا أطفال، أبونا الله يرحمه كان يجيبنا إلى صحن الحسين الشريف، ففي شهر رمضان تعرفون كان أكون هناك طقوس دينية، تقام مجالس الوعظ والإرشاد، وهناك محافل كان تقام في الصحن الحسين الشريف، منها المحفل في باب الرجاء كان يقيم المرحوم الحاج ملا حمود
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه، في ديوان شهيب بلي. كنا بذاك الوقت أطفال، فكنا نجي نوقف يم الباب ونشوفهم شلون يقرون، وكيف كان المرحوم ملا حمود يدير الجلسة. بصراحة كنا نوقف نباوع، وكان يراودنا في الشعور، نقول يعني هم يجي فد يوم نقعد مثل حالنا حال الجالسين هنا ونقرأ قرآن ونتعلم. بعد مرور سنين من فضل الله سبحانه وتعالى استطاعنا أنه نحضر محافل ونتعلم دروس في أحكام التلاوة، وبدأنا نقرأ القرآن.
يعني عندما كنتم تقفون في باب المحفل القرآني، في باب المقبرة، لماذا لم تدخلوا وتشتركوا في المحفل؟ هل لأنه لم يكن هناك تشجيع، أم هناك رهبة من الملا حمود رحمة الله عليه، أو من بقية الجالسين؟
بصراحة كانت الرهبة، وكنا يعني ما نعرف نقرأ مثلنا مثل الجالسين، نخاف أنه مثلا نخطأ أو غير يعني غير شيء يصير، فكنا نوقف برا نباوع. يعني بوقفتنا برا هم كنا خايفين، هم كان عندنا شعور بالخوف. المرحوم كان يصدر الجلسة، كان يعني شخصية جدا بارزة ومهمة، ونشوف الطلاب كلهم يعني ينتبهون إليه، وماكو حركة حتى نفس، يمكن أقول لك قوة يتنفسون.
طبعا هذا كان وهم عندكم، لأنه المعروف عن الملا حمود رحمة الله عليه كان يستقطب الشباب،
لأنه احنا صغار كنا،
لأنه نعم هذا واحد. والثاني أنه لم يكن هناك تشجيع مثلا من قبل الوالد، وإن كان هو يشجعكم على الحضور في الحضرة الحسينية في الاشتراك في المحافل، ولكن لو كان هناك تصميم من قبله ومن قبلكم أيضا لاشتركتم عن ذاك.
العفو، مو أبونا كان الله يرحمه كان يحضر في الحرام، يقيم الأعمال، أعمال رمضانية، أعمال تلك الليلة مثلا صلاة زيارة
أدعية،
فهو ما كان يدفع لنا هذا المجال. احنا كنا من كيفنا نجي نوقف قدام المحفل ونباوع، مثل ما تفضلتوا جنابكم انه تشجيع ما كان اكو، بس كان عندنا فد رغبة انه يجي فد يوم انه نصبح قراء مثل الحاضرين، او نقعد بالجلسة نتعلم.
طيب هذه الأمنية متى تحققت واشتركتم في المحافل؟
تحققت بعد السقوط.
إذن هذا كان في السبعينيات، وبعد المنع والاستبداد الذي حصل في عقدين من السنين في الثمانينيات والتسعينيات لم يكن هناك اشتراك. يعني اشتركتم بعد سقوط النظام.
بعد السقوط.
طبعا الحمد لله في الوقت الحاضر هناك محافل كثيرة في العتبتين المقدستين، وكذلك في المساجد والحسينيات. طبعا هذه نعمة كبيرة.
الحمد لله رب العالمين.
طيب أخ محسن، بالنسبة يعني عندما توجهتم إلى القرآن الكريم، يعني حدثني عن عوامل التمسك بتلاوة القرآن الكريم. طبعا كثير من الشباب ذهبوا مثلا إلى تأدية الغناء مثلا نستجير بالله، نعم وإن كان هناك اهتمام من قبل الأسرة الكريمة، ولكن هل كان هناك تأثير من قبل الأصدقاء في السير بالاتجاه الثاني؟
طبعا كان أكو تأثير، هذا الجانب مهم. والجانب الثاني كانت بالبداية هواية عندي.
أنا أقصد يعني هل تعرضتم لتأثير بعض الأصدقاء للاتجاه في الخط الثاني الذي يعني الغناء مثلا، سماع الغناء؟
لا لا لا، ماكو أي تأثير، ماكو أي تأثير، ولكن من نعم الباري سبحانه وتعالى، واحدة من النعم أنه ينطيل للشخص موهبة الحنجرة الأداء. شوف شخص مثلا ما عنده قابلية للقراءة،
نعم
الحمد لله رب العالمين هاي الموهبة عندي موجودة، فحبيت أنه أستغلها في هذا المجال، وأنا عندي يعني خلفية مثل ما قلت لكم بالبداية أنه كنت أحضر أنه أقف باب المحفل، ويجي يوم أنه أتمنى يجي في يوم أقرأ قرآن أو أحضر محفل، وأنا عندي قابلية الحمد لله رب العالمين أنه أقرأ، فبديت أقرأ بدون أن أحضر محفل بالبداية، بدون أن أحضر محفل بالبداية قرأت قرآن. كنت بالبداية أقرأ قرآن على الطريقة الكربلائية.
طيب يعني كنت تستمع إلى من من الذين يقرؤون القرآن في
المرحوم كربلاء؟ الحاج محمد علي الكربلائي
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. كنت أقرأ بطوره، ولكن بدون أحكام تلاوة مضبوطة 100%.
يعني من قبلكم؟
بلي، لأنه
يعني كان تقليد فقط.
بلي، تقليد كان، لأنه محافل جدا قليلة كانت، ومتابعة من قبل السلطة حين ذاك.
كانت المحافل في البيوت، أما في المساجد في أواخر أو في أواسط التسعينيات عاد المحفل في جامع الإمام علي عليه السلام، وقام به المرحوم الملا حمود. أيضا كان يتعرض في كثير من الأحيان إلى المنع، والذين كانوا يحضرون قليلين طبعا.
بلي، أنا أعتقد مرتين حضرت المحفل في شهر رمضان.
نعم،
في شهر رمضان المبارك. وأذكر مرة حضرت جاء دوري بالقراءة، فتعرف الجالسين دورات المقرأ من يخطأ يحاولون كلهم يصلحوا له، فالحجي صار عصبي رحمة الله عليه،
رحمة الله عليه،
قال لهم أخوان رجاءً هذا مقرأ، لا تحاولون أنه تضيقون عليه. إذا كل واحد حكاية هذا بعد كل شيء ما راح يعرف يقرأ.
طبعا هكذا فعل أولا هو لا يعني احترام للمعلم، ينبغي احترام معلم التلاوة هو الذي يصحح، إلا إذا غفل في بعض الأحيان. أبرز القارئ، أبرز القراء الجالسين في الجلسة هم الذين يصححون، أما إذا الكل يصحح طبعا سيخجل هذا الإنسان وبالتالي سيتعثر وبالتالي ربما ينقطع عن
الدرس. لأن دائما كان الملة يذكر هاي النقطة، يقول أخوان إذا بهاي الطريقة راح تخلون المقرأ بعد ما يجي ينهزم، يشرد، يقوم يخاف. رحمة الله على هاي من يعني المصادفات اللي صادفتها.
طيب إلى من كنت تستمع في البداية؟
إلى المرحوم الحاج محمد علي القندرجي.
هذا بالنسبة إلى الطريق العراقية، الطريق العراقية الكربلائية. طبعا ليست هناك طريقة كربلائية، سبق وأن تحدثنا في الحلقات السابقة. الأصح أننا نقول هناك ثلاث طرق أو ثلاث مدارس للتلاوة، هي الطريقة المصرية والطريقة العراقية والطريقة الحجازية. يعني بالنسبة إلى التلاوة عند قرائنا المعروفين في كربلاء، في الحقيقة هي تخضع للمدرسة العراقية ولكن لها خصوصيات المدينة، أليس كذلك؟
بل صحيح.
ولكن لا بد أنك قد سمعت للقراء المصريين المشهورين.
بل سمعت كثير، كان بالبداية حتى من كنا أطفال نسمع التلاوات المصرية. كان في ذاك الوقت مشهور المرحوم شيخ عبد الباسط عبد السلام، كان مشهور. يعني حتى من نسمع تلاوات بغير المرحوم عبد الباسط، شنو نقول هذا عبد الباسط عبد السلام؟ كنا أطفال ما نعرف.
أكثر المصرية. الذين كانوا يقلدون لعبد الباسط وللمنشاوي.
بلي رحمة الله عليهم.
رحمة الله عليهم. ضيف الكريم، اسمح لنا أن أخذ هذا الفاصل. أعزائي المستمعين، كونوا معنا. طبعا أرقام الإذاعة هي الأرضي 32-5706، وللرسائل الأثير 0780-1950-909، الأمنية 0760-2-0-15-15.
أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتطوعت مسكا يفيض بيانا.
أعزائي المستمعين، نجدد الترحيب بضيف الحلقة الأخ القارئ محسن محمود الحكيم. أخ محسن، الآن حدثنا عن مشاركاتك في المسابقات القرآنية، ولكن في البداية حدثنا عن مشاعرك وتقييمك بالنسبة إلى المسابقات.
بصراحة أنه هي الهدف من المسابقات أنه نكون على مستوى من القراءة.
أحسنت، يعني هناك تنافس لأجل اكتشاف القدرات، اكتشاف الأوائل، وليس الهدف الأول والأخير هو لأجل الفوز بأي وسيلة كانت.
صحيح.
أليس كذلك؟
صحيح.
إذن ما هي مشاركاتك في المسابقات القرآنية؟
بداية اشتركنا في الصحن الحسيني الشريف التي تقام في كل سنة في شهر رمضان المبارك.
نعم.
بعدين اشتركنا في مسابقات شهيد المحراب، أيضا اشتركت، واشتركنا في مسابقات بالطريقة العراقية اللي أقامها السيد حسين الصدر الله يحفظه في الكاظمية.
نعم.
وآخرها اشتركنا في مسابقات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أقيمت في كربلاء المقدسة
في التمهيدية.
التمهيدية.
نعم.
وأحرزت المرتبة الثانية
في هذا العام.
في هذا العام
ما شاء الله. طيب بالنسبة إلى اهتمامك بالطريقة العراقية بالإضافة إلى الطريقة المصرية، كيف تكونت؟ يعني هل هناك يعني تولد هذا الاهتمام لأنك تنتمي إلى، باعتبار أنه انتماء وطني، ولا بد يترتب على هذا الانتماء الوطني للعراق هو الاهتمام بهذا الفن، أم أن هناك خصوصيات لهذه الطريقة؟
صراحة أنا أحب الطريقة العراقية لأنه لون شجي، لون حزين، وإحنا بالعراق بعد الكل يعرف يحب الحزن، بس الظروف اللي يعيشها الله العالم. ولكن أنا أحب الطريقة العراقية، بيها معاني كثيرة، خاصة بالأداء، الأداء مالتها يعني شجي حزين، يحسسك يشعرك بالآخرة، يذكرك بالخوف، يذكرك في يوم القيامة، يذكرك بكل شيء الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. الطريقة العراقية حزينة وشجية ومطلوبة في كل أنحاء العراق. بلي بالدرجة الأولى الطريقة العراقية أنا أحبها.
نعم. إلى من كنت تستمع من القراء العراقيين؟
العراقيين المرحوم الحافظ خليل إسماعيل، والمرحوم الحاج حسين سعيد القلقالي اللي أذكرهم، بدي وسبقا أنه قلت أنه أحب أسمع الحاج محمد علي الكربلائي.
طبعا لازلت أنت كما نعلم أنك تتلو بالطريقة العراقية وتسجل هذه التلاوات في إذاعة القرآن الكريم، إلى أين وصلت؟
طبعا سجلنا 3 حلقات في إذاعة القرآن الكريم.
نعم.
وإن شاء الله بالمستقبل نحاول أن نسجل، نحاول أن بلكت إن شاء الله ختمة نختم القرآن في الإذاعة
إن شاء الله. هو في الوقت الحاضر بالنسبة إلى تنوع التلاوات، أنت تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة، بالنسبة إلى تنوع هذه التلاوات، هل تلاحظ أن التنوع يشمل الطريقتين المصرية والعراقية، وهناك كما نقول كوكتيل من التلاوات يومي كما هو مطلوب؟
كانت بالبداية بس المصرية.
نعم.
بالبداية كانت بس القراءات المصرية، فتقريبا صار فد شهر، أقل شهر قمنا نسمع تلاوات عراقية وخاصة الحاج محمد علي.
طبعا هناك تلاوات أو رصيد من التلاوات بالطريقة العراقية هو في طريقه إلى يعني في المونتاج، لازال في التصفية، وإن شاء الله بعد إتمام هذه التلاوات العراقية للحافظ ملا مهدي ولخليل إسماعيل والقلقالي ولغيرهم إن شاء الله، فسيكون هناك يوميا تلاوات متنوعة للطريقتين المصرية والعراقية إن شاء الله.
إن شاء الله. الطريقة العراقية أكثر مشهورة بالعراق، لأنه أنا في اليوم صادفت، لأن أنا أأذن في جامع الحسيني، في يوم خميس كان تليت بالقراءة، قراءة عراقية، فعندما خلصت القراءة طلعت برا لقيت ناس ينتظروني برا، فكانوا سائلين علي، قالوا من دي يقرأ؟ قالوا لهم فلان، فأجوا علي قالوا لي عندك تسجيل؟ قلت لهم لا والله ما عندي. سجل لنا؟ قلت لهم والله أنا ما عندي رغبة بالتسجيل بصراحة. قالوا احنا القراءة العراقية ده تنقرض، واحنا بصراحة الزوار اجينا دريد نروح نزور، فسمعنا التلاوة ضلينا واقفين، وانا وقال يعني هي بصراحة مرأة قالت يا ريت تسجلنا في الكاسية. قلت لها الله كريم ان شاء الله. فالتلاوة العراقية مطلوبة خاصة المجتمعنا، يعني لو سوون استطلاع للرئيس بالعراق يشوفون التلاوة العراقية اعتقد تحرز مرتبة يعني 90%.
إذن نود أن نستمع إلى تلاوة مباركة لكتاب الله العزيز بصوتك وبالطريقة العراقية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم.
طيب الله أنفاسك. أحسنت أخ محسن بارك الله فيك. إخوتي وأخواتي الأكارم نأخذ فاصل آخر ونعود بعده إليكم إن شاء الله.
ورتلي القرآن ترتيلا
ورتلي القرآن
محسن تلوت علينا آيات مباركات بالطريقة العراقية، ونعلم أنك تتلو أيضا بالطريقة المصرية. إلى من كنت تستمع، بالإضافة إلى استماعك في بداية عمرك إلى المرحوم عبد الباسط، ولكن إلى من تستمع أيضا؟
أستمع الآن إلى المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل والمرحوم محمد صديق المنشاوي، ولكن أنا أفضل أنه أقرأ على طريقة مصطفى إسماعيل.
لو أردنا أن نقارن بين الطريقتين المصرية والعراقية، هناك ميزات كثيرة. ما الذي يميز الطريقة المصرية؟
تتميز الطريقة المصرية بأحكام التلاوة،
يعني بإتقان أحكام
التلاوة
أكثر من الطريقة
العراقية. أكثر من الطريقة العراقية. الطريقة العراقية لو تجي تسمعها تشوفها صوتها، يعني الطريقة مالتها كلها تفخيم، يعني صوت خشن، ما تتبع الأحكام.
يعني بالنسبة إلى حروف الاستفهال غالبا يفخموها،
الأغلبية يفخموها،
مثلا
حروف الاستفهال يفخموها عندما تبدأ بالقراءة. لو تسمع أسأل القراء يبدون كله بطريقة عالية. طريقة العراق ما بيها مثل القرار، مو ما يعني بيها، ولكن الأغلبية.
يعني مثلا بعضهم لو قرأ أي سورة كانت، لتكون سورة الحمد مثلا، طبعا حروف الاستعلاء أو التفخيم معروفة، هي 7 خص ضغط انقض، يعني يفخمون بقية الحروف.
تفخم الأغلبية، أغلبية مثلا الحروف تفخم.
نعم،
ولكن اللي يسيطر على الطريقة العراقية الأداء الجميل، أداء الجميل، فالناس متلتفت لهذه القضايا إلا ذوي الاختصاص.
يعني مثلا كلمة الملائكة يقولون الملائكة،
الرحمة، الرحمة.
نعم.
بلي،
هذا صحيح.
بلي.
وملتفت إليه أيضا. والذي يميز الطريقة العراقية كما تفضلتم هو مسحة الحزن التي فيها. وهناك أمور أخرى، ما هي؟ طبعا أنتم في بالكم أمور كثيرة ومؤاخذات على الطريقة العراقية. طبعا هذه المؤاخذات هناك اتصال معنا نستمع عليه ثم نعود إليكم إن شاء الله. تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ.
أهلا وسهلا، تفضلوا.
تحياتي لك وللضيف.
الله يحييك.
حسن براءة حقيقة. أنا أول مرة أشارك يا أستاذ نبيل الكربلائي.
نعم، الاسم الكريم نبيل الكربلائي.
نعم.
نعم، تفضل أخ نبيل.
عزيز. نعم. بالنسبة للقراء العراقيين والقراءة العراقية على كيفه شوية، يعني صحيح هي مفخمة.
نعم.
يعني يفخمون بعض الحروف، لكن القراءة العراقية حاليا محاربة.
نعم.
كثير من يعني المسابقات وغيرها، يعني من الإذاعات أيضا محاربة، يعني تشاهد يعني خاصة في بداية كل الإذاعات.
نعم.
يعني خاصة أيضا يعني البرامج وال يعني يقدم القارئ الحجازي على القارئ العراقي.
نعم.
والقارئ يسمعه سواء في إذاعة الروضة الحسينية. للأسف يعني الشديد، يعني كان الإعلام السابق العراقي يهتم بالقراءة العراقية، يعني يستمع للقراءة العراقية. الآن القراءة العراقية محاربة. للأسف القراءة الحجازية لا بها لا أداء ولا أحكام ولا أصوات يعني حقيقة. الأنغام العراقية الأصيلة، يعني أنا هذا رأيي، أتمنى كبير أفضل من القراءة المصرية.
أحسنتم.
المصريين لديهم كثير زمن الأصوات، لكنه التوارث هذا التلوين والحزن، يعني نظرة الحزن يعني ما موجودة في كل البلدان العربية.
أخ نبيل،
أتمنى من عندكم شوية تخففون
إن شاء الله
يعني الكلام عن القراءة العراقية.
الله يحفظك.
يعني أنت إن شاء الله نتفائل بكم، لأنه تعرفوني ما كانت يعني مدارس هنالك، يعني كان التوارث هذا بالأنغام.
نعم.
ما كانت يعني مدارس بالأنغام. الآن مدارس بالأنغام، ولكنه أكو صفات يعني ماكو يعني مثل القراءة العراقية حقيقة. فنتمنى نسيونه بهذا النهج وتكثرون من القراءات العراقية، وخاصة قارئ سعيد حسين القلقالي اللي ما نسمعه في إذاعة القرآن الكريم روضة الحسينية.
شكرا جزيلا أخ نبيل، نكبر فيك هذا الاهتمام وهذه الغيرة على التراث العراقي في فنه وفي كل شيء عراقي حقيقة. طبعا أخ محسن، الأخ نبيل يقول على كيفكم مع الطريقة العراقية. في الحقيقة ويشاركني أيضا ضيف الكريم، بالنسبة إلى الطريقة العراقية في الوقت الحاضر أيضا هناك اتجاه للاهتمام بها ولبعثها كتراث وفي نفس الوقت فن من الفنون. يعني هناك مسابقة تقام سنويا بالطريقة العراقية حصرا في الكاظمية في الجامع الهاشمي، والأخ محسن أيضا يعلم أننا حضرنا، نحضر سنويا أليس كذلك؟ وهو يشترك وبقية الأخوة يشتركون. وبالنسبة إلى موضوع التلاوات بالطريقة العراقية حاليا جاءتنا من بغداد إلى إذاعة القرآن الكريم قبل فترة مجموعة، يعني رصيد ضخم من التلاوات العراقية وبضمنها المرحوم سعيد حسين القلقالي، وسبق قبل البرنامج الأخ محسن ذكر هذا القارئ المعروف، وأيضا ستبث بعد إقامة التصفية عليها أو المونتاج كما يعرفون الأخوة في الاستوديو، وستبث إن شاء الله أسوة بالطريقة المصرية. وكذلك الاهتمام بالطريقة العراقية حتى من الناحية الإعلامية، نتحدث كثيرا في هذا الموضوع، وكذلك بالنسبة إلى كل الأساتذة المهتمين بفن التلاوة لم يزالوا يهتموا بالطريقة العراقية ويحثون عليها. نعم الطاغي لحد هذا الوقت هو الطريقة المصرية لأمور كثيرة، يعني هناك تفنن واسع فيها. وبالنسبة إلى الطريقة العراقية لو لم نقم بكل ما وسعنا الجهد من الاهتمام بها نعم ستندثر. أما بالنسبة إلى الطريقة الحجازية الكثير يستمع إليها، وبالنسبة إلى هؤلاء الذين يستمعون إليها ماذا نقول لهم؟ هناك يعني اهتمام مختلف عند الناس، متفاوت، يعني البعض يحب الطريقة الحجازية والبعض يحب الطريقة المصرية والبعض يحب الطريقة العراقية. ولكن عندما تحدثنا عن بعض الفروقات بين الطريقة المصرية والطريقة العراقية فهذا من باب النقد. يعني أيضا عندما نستمر أخ محسن وأنت معي في هذا الرأي، عندما نبدأ ننتقد الطريقة المصرية فإننا نتناول موضوع النغم. موضوع النغم في كثير من التلاوات عند القراء المصريين يخرجون عن حدود هذه النغمة، وهذه مؤاخذة أيضا عليهم. نعم هم يتقنون قواعد التلاوة صحيح، ولكن الكثير منهم خرج عن هذه الحدود المرسومة في نغمية التلاوة القرآنية، وأصبحت في كثير من تلاواتهم هناك محاكاة للغناء نستجير بالله. ولكن تبقى الطريقة العراقية عزيزة علينا كما هو العراق وتربة العراق.
نعم نشكر اتصال الأخ، وأنا أحييك طبعا لأنه تهتم بالطريقة العراقية، وأنا مثلك ترى أنا أحب الطريقة العراقية. أنا تكلمت في البداية مع الأستاذ وإن شاء الله نفرحك، إن شاء الله في كربلاء ستقام يعني مسابقات أيضا بالطريقة العراقية وإنشاء مركز لتعليم الأطوار بالطريقة العراقية إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. وأنا أهتم جدا بالطريقة العراقية وأحبها أنا، وبالرغم من هذه التفخيمات اللي حكينا عليها أنا أحب الطريقة العراقية أكثر من الطريقة المصرية. لو تجي شرعا ما بيها خلاف بالطريقة العراقية، أما الطريقة المصرية بيها دورات مثل ما تفضل الأستاذ، بيها النغم يميل للغناء شرعا ما يجوز.
أما تجي يعني لا نقول كلها طبعا،
طبعا لا مو كلها،
نعم هناك حالات يعني
بلي حالات قليلة طبعا. هي لو تجي شرعا نشوف هناك مثلا لا يجوز التلاوة بهذه الطريقة، أما هنا لا، مجرد أنه يفخم الكلمات الحروف اللي المفروض استفلاء تفخم، يعني هذا ما يؤخذ عليه شرعا. أما ذاك بالطريقة المصرية البعض طبعا من عندهم يميل إلى النغم، يعني نغم الغنائي
طبعا. أخ محسن موضوع الناحية الشرعية لا خلاف في أن الشارع المقدس لا يلتفت كثيرا إلى المحسنات التجويدية، يعني يريد من القارئ أن يقرأ القراءة الصحيحة كما أنزلت. نحن نتحدث إذا تحدثنا عن الناحية الفنية فالموضوع يختلف. فمن الناحية الفنية هناك نقد، مثلا هنا في هذه الطريقة كذا مؤاخذات وفي هذه الطريقة كذا مؤاخذات، وكذلك في الطريقة الحجازية لعل فيها كثير من المؤاخذات. وكثير من الحسنات. يعني نحن لا نلغي أي مدرسة من المدارس التي تتلو كتاب الله تبارك وتعالى. أخ محسن، نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم، إلى الكتاب الذي أحببته لأنه كلام الله، وحدثنا عن مشاعرك نحو كتاب الله تعالى، ونسألك هل حفظت شيئا من القرآن؟
مع الأسف.
يعني أنت في أثناء عملك هل تتلو آيات معينة أو سور معينة قد حفظتها؟
أستمع كثير اللي خاصة لقناة كربلاء الفضائية وقناة القرآن الكريم، أستمع كثير لها. يعني أنا أشكر الله اللي حفظت سورة واقعة.
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين، حفظت على الغيب لأنه هاي يومية نافلة صلاة العشاء.
طبعا لون من ألوان المعاجز في كتاب الله تبارك وتعالى أنه سهل الحفظ ويحفظ في الصدور، وإذا كان هناك شيء يكتب على الورق ممكن أن يمحى، ولكن الذي يحفظ في الصدور لا يمحى. ولذا عندما يكون هناك إنسان قد حفظ القرآن أو شيء من القرآن هذا لا يمحى أبدا
إن شاء الله،
ولا يجتمع القرآن والغناء في قلب المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، آية قرآنية.
نعم.
ما جعل الله لمؤمن قلبين في جوفه
لرجل من قلبين في جوفه.
بلي.
أخ محسن، الكثير من الذين يحفظون القرآن لاحظت أنهم لا يعني مو في سبيل المسابقات والاختبارات، أحيانا مثلا يقرؤون القرآن عن ظهر قلب ولا يقرؤونه في المصحف، لكن هناك أحاديث كثيرة في ثواب النظر في المصحف.
تأكد القراءة في المصحف،
والقراءة في المصحف أكثر أجرا وثوابا من القراءة عن ظهر قلب، لأن النظر إلى القرآن فيه نور، القرآن فيه نور.
أكيد.
والنظر فيه عبادة. طبعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. يعني حتى لو كان هناك من يحفظ القرآن لا بأس بأن يقرأه في المصحف. أخ محسن، عندما تعمل في عملك وتستمع إلى تلاوة القرآن ماذا يكون شعورك؟
بصراحة أستمع وأنا أتمنى أنه أقرأ، ولكن العمل ما يسمح لي، لأن أنا شغلتي مثلا مو تقول المكتب عندي، لا ناس رايحين جايين، فمجرد أنه أستمع وأحاول بصراحة أكثر شيء أركز على يعني المقامات، لأنه اختصاصنا بعد صار على بهالوقت هذا لازم نطبق المقامات على القراءة.
هذا جانب ينفعك في قراءتك في المحافل في المسابقات، ولكن هناك جانب مهم هو جانب التدبر.
تدبر بالقرآن.
عندما تستمع لهذه الآيات.
بلي، نستذكر خاصة الآيات اللي بيها خوف ووعيد وجنة، نستذكرها ونخليها أمام عيوننا، خاصة في مجال عملنا يعني. عملنا به ميزان.
أخ محسن، تلوت علينا آيات من كتاب الله تعالى بالطريقة العراقية، والآن نحب أن نستمع إلى تلاوة بالطريقة المصرية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، بارك الله فيك أخ محسن. أخ محسن، في نهاية هذه الحلقة هل عندك نصائح للشباب في خصوص الاهتمام بالقرآن الكريم وقد أصبحت الفرصة مؤاتية ولله الحمد في هذا الزمن؟
أحسنت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنى من الشباب كافة، صغير كبير، أن يتوجه للقرآن، لأن القرآن دستور بداية الأمر، والأهم كل شيء هو دستور الحياة. يتعلم كل شيء من عنده، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق للصلاح، دستور الحياة، حياة الدنيا والآخرة، كلها بي، كل شيء زين بالقرآن. ونتمنى أنه الله يوفقهم ويحضرون محافل القرآن ويعمروها ويعمرون قلوبهم بقراءة القرآن. بلي.
أحسنتم أعزتي المستمعين. نشكر ضيف الحلقة الأخ القارئ محسن محمود الحكيم، من المهتمين بإحياء الطريقة العراقية، ولم يزل يسجل تلاوته في إذاعة القرآن الكريم بهذه الطريقة حصرا لحبه لها وللتعبير عن انتمائه للعراق وإلى تراثه أيضا حتى في فن التلاوة. نشكركم، شكرا جزيلا.
شكرا لكم أيضا،
ونتمنى لكم التوفيق. إخوتي وأخوات الأكارم، إلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة في ضيافة القرآن.
أكرم بقوم أكرم القرآن،
برنامج أسبوعي يستضيف القراء والحفظة والمختصين في الشأن القرآني.
أكرم بقوم أكرم القرآن، وهبوا له
في ضيافة القرآن. إعداد وتقديم علي الخفاجي.
قوم قد اختار
في ضيافة القرآن، يخرجه على الهواء مباشرة علي الحسين.
بوسي الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفائهم، فتطوعت مسكا يفيض بيانا.